أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الأيام الثامن والتاسع والعاشر من الشهر القادم شهر ربيع الثاني تصادف أيام الفاطمية الأولى، واليوم العاشر بالذات يصادف ذكرى شهادة السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم صلوات الله عليهما المعروفة بالسيدة المعصومة. واليوم الرابع من الشهر القادم يصادف ذكرى ميلاد الإمام العسكري عليه السلام. الموضوع الإمامة. قال الإمام الباقر عليه السلام: أما إنه، أما حرف تنبيه أي التفت، أما إنه ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب، الحق ضد الباطل والصواب ضد الخطأ. أما إنه ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب إلا شيء أخذوه منا أهل البيت صلوات الله عليهم. قبل الدخول في هذا الحديث الشريف ينبغي بيان مقدمة، هي الله تعالى خلق للإنسان مصابيح، خلق في الإنسان العقل وهو مصباح، وخلق في الإنسان الوجدان وهو مصباح، وخلق فيه النفس اللوامة وهي مصباح. وكل هذه المصابيح ليست على ما ينبغي، هي مصابيح لا شك ولا ريب، ولكنها لا تعين البشر في جميع الأمور الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. هناك مصباح آخر كامل شامل تام اسمه الدين، خلقه الله عز وجل للبشر. وهناك خبراء أرسلهم الله تبارك وتعالى حتى يفهم البشر بتفاصيل هذا المصباح التام وهو الدين، نسميهم الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم الصلاة والسلام. البشر من زمن آدم أبينا على نبينا وآله وعليه السلام وإلى الآن، ومن الآن ila yevmil kıyame. El beşer yehtedi bi misbah ad-din ve misbah al-aql ve misbah al-vicdan ve misbah al-nafs al-levvame ve ma eşbeh. ولكن البشر بضغوطات الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والمجتمع الفاسد البشر بضغوطات هذه الأمور الثلاثة يخترع من نفسه أشياء نسميها البدع فيصير هناك خلط بين البدع وبين الدين وتدريجا البشر يتنازل عن الدين يتمسك بقسم من الدين ويتنازل عن قسم من الدين فنتيجة يبقى عند البشر إشوية من أحكام الدين وإشوية من بدع الشيطان والنفس الأمارة والمجتمع الفاسد فيصير عند مخلوط يصير عند مخلوط على هذا الأساس كل ما يكون في البشر من خير فهو من الله تعالى عن طريق الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم السلام وكل ما يكون عند البشر من الشر فهو من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء ومن المجتمع الفاسد بالنسبة إلى كل الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم الصلاة والسلام القضية هكذا كل نبي كل مرسل كل وصي ترك بصماته في تاريخ الإنسان وفي نفس الوقت الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والمجتمع الفاسد المعبر عنه بصديق السوء هذول هم تركوا ويتركون بصماتهم في تاريخ الإنسان أهل البيت صلوات الله عليهم بالمعنى الأول أي الأربعة عشر معصوم صلوات الله عليهم أهل البيت بهذا المعنى أيضا تركوا بصماتهم على تاريخ الإنسان الحديث الشريف يبين هذا المقطع من التاريخ وكل واحد من أهل البيت عليهم السلام ترك بصماته على تاريخ الإنسان رسول الله ترك بصماته أمير المؤمنين ترك بصماته الإمام الحسن الإمام الحسين قبلهما سيدة نساء العالمين الإمام السجاد الإمام الباقر الإمام الصادق وهكذا كل واحد منهم تركوا بصماتهم على تاريخ الإنسان طبعا حسب ظروفهم كل واحد ترك بصماته قليلة أم متوسطة أم كثيرة رسول الله صلى الله عليه وآله فاعل بشكل مؤثر في تاريخ الإنسان ليش؟ لأنه تمكن من تأسيس دولة ومن قيادة دولة مدة 10 سنوات أمير المؤمنين فاعل مؤثر في التاريخ لأنه أيضا قاد دولة قرابة 5 سنوات الإمام الحسن ترك بصمات قليلة لأنه لم يقد دولة بذلك المعنى، وإنما قاد دولة مضطربة مدة 6 أشهر فقط. الإمام الحسين ترك بصماته، ولكن مو بالشكل فاعل مؤثر، لأنه كان محكوم، بينما معاوية كان الحاكم، وإنما ترك بصماته عن طريق عاشوراء. الإمام السجاد ترك بصماته عن طريق الأدعية وعن طريق شراء وتربية وعتق العبيد، أسس حوزة علمية مؤثرة ولكن بهذا الشكل. كان يشتري العبيد مثل ما كل واحد يشتري العبيد، وثم في دوره يربيهم، يعلمهم ويربيهم سرا، وثم بمناسبة عيد الفطر السعيد حتى الناس لا يحسون بالقضية كان يعتقهم. فهذول ما كانوا علماء فقط، وإنما كانوا في مستوى الولاية التكوينية، وفي مستوى طي الأرض، وفي مستوى علم الغيب وما أشبه. عن هذا الطريق الإمام السجاد ترك بصماته على تاريخ الإنسان. الإمام الباقر والإمام الصادق، خصوصا الإمام الصادق، استفادوا من أجواء الحرية وتركوا بصماتهما بشكل غريب. المروي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه ظاهرا أكثر من الكم المروي عن بقية المعصومين صلوات الله عليه. الإمام الكاظم أيضا استفاد من أجواء الحرية بعض الشيء في المدينة المنورة وقبل سجنه الطويل، فترك بصماته. الإمام الرضا ترك بصماته عن طريق ولاية العهد، وقبلها عن طريق شيء من الحرية في المدينة المنورة. الإمام الجواد ترك بصماته عن طريق مصاهرة الملك العباسي الشهير المأمون، فكل واحد منهم ترك بصماته قليلة أو متوسطة أو كثيرة على تاريخ الإنسان، مثل كل الأنبياء والمرسلين والأوصياء السابقين صلوات الله عليهم. فالحديث الشريف يبين مرحلة المعصومين 14 صلوات الله عليهم، وبالذات يبين مرحلة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لأن في رسول الله ماكو خلاف صلى الله عليه وآله، وإنما في أمير المؤمنين ومن بعده من الأئمة أكو خلاف من قبل البكريين. أما حرف تنبيه، أي التفت، أما إنه ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب إلا شيء أخذوه منا أهل البيت صلوات الله عليه، ولا أحد من الناس يقضي بحق وعادل إلا ومفتاح ذلك القضاء وبابه وأوله وسننه. عندك السنن جمع السنة أي الطريقة، وعندك السنن أي الطريق. الطريق بين لندن وبين مانشستر يسمى سنن. إلا ومفتاح ذلك القضاء وبابه وأوله وسننه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. فإذا اشتبهت عليهم الأمور على العلماء البكريين، على القضاة البكريين الأمور، كان الخطأ من قبلهم إذا أخطأوا، والصواب من قبل علي بن أبي طالب عليهما السلام. فأمير المؤمنين ترك فيهم تراثا ضخما متنوعا، ولكن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والمجتمع الفاسد أيضا تدخلت في القضية، فصار هناك معجون مركب من تراث أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ومن تراث إن صح التعبير الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والمجتمع الفاسد. ففي هذا المعجون المركب إذا شفت خطأ فهو من الشيطان والنفس والمجتمع الفاسد، وإذا شفت صواب فهو من أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قال الإمام الباقر عليه السلام: أما إنه ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب إلا شيء أخذوه منا أهل البيت عليهم السلام، ولا أحد من الناس يقضي بحق وعادل إلا ومفتاح ذلك القضاء وبابه وأوله وسننه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. فإذا اشتبهت عليهم الأمور كان الخطأ من قبلهم إذا أخطأوا، والصواب من قبل علي بن أبي طالب عليهما السلام. قال الإمام الباقر عليه السلام: شوفوا قبل تلاوة الحديث الشريف نبين ملخصه بشكل سريع، وهو الله تبارك وتعالى يشتمل على علمين، عنده علمان. العلم الأول علمه للملائكة وللأنبياء وللمرسلين وللأوصياء عليهم الصلاة والسلام، والعلم الثاني استأثر به لنفسه، أي لم يرى أحدا مستحقا حتى يعلمه إياه. فالقسم الثاني يسمى العلم المستأثر، القسم الأول العلم الذي وزع على الملائكة وعلى السفراء الإلهيين. كل العلوم التي صدرت من الله تبارك وتعالى إلى الملائكة والأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم الصلاة والسلام كلها جملة واحدة انتقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن رسول الله إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهكذا. يعني الإمام العسكري اللي هو مفضول المعصومين 14 صلوات الله عليهم، مع أن العقل البشري لا يتصوره، الإمام العسكري يشتمل على كل العلم الإلهي الذي صدر عن الله تعالى. أما العلم المستأثر به فلا يعلمه أحد. وفي العلم المستأثر به بين فترة وأخرى كان يخرج قسم منه من الله تبارك وتعالى إلى المعصومين 14 صلوات الله عليهم، أما مو كله. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن لله عز وجل علما خاصا وعلما عاما. فأما العلم الخاص فالعلم الذي لم يطلع عليه ملائكته المقربين وأنبياءه المرسلين عليهم السلام، وأما علمه العام فإنه علمه الذي أطلع عليه ملائكته المقربين وأنبياءه المرسلين، وقد وقع إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا العلم العام وقع إلينا، حصل عندنا من رسول الله، أي عبر رسول الله صلى الله عليه وآله. وهنا ملاحظة لا بأس ببيانها، وردت في أحاديث شريفة أخرى، وهي رسول الله استشهد، راح إلى عالم البرزخ، الصحيح هو حي، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. أما استشهد وانتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، وكذلك أمير المؤمنين، وكذلك الحسن والحسين، وهالشكل انزل. سؤال، في زمن حياة الإمام العسكري الظاهرية، هذا مثال للتوضيح، في زمن حياة الإمام العسكري الظاهرية، هل الله تبارك وتعالى كان يقدم للإمام العسكري شيئا من العلم المستأثر به أم لا؟ حسب النصوص الدينية نعم. سؤال آخر، فإذا الإمام العسكري كان يصير أعلم من رسول الله ومن أمير المؤمنين ومن آبائه؟ الجواب لا. كيف التوفيق بين القاعدتين؟ كل علم يخرج من الله تعالى إلى أحد المعصومين صلوات الله عليهم بعد شهادة المعصومين المتقدمين عليه، فالله تعالى يراعي في هذا العلم الترتب التاريخي وترتب الأفضلية. يعني العلم الذي يخرج من الله تعالى إلى الإمام العسكري عليه السلام قبل أن يصل إلى الإمام العسكري يصل إلى رسول الله وهو في عالم البرزخ، ثم من رسول الله يصل إلى أمير المؤمنين، ثم من أمير المؤمنين يصل إلى سيدة نساء العالمين، ثم منها إلى الحسن، ثم منه إلى الحسين، ثم منه إلى السجاد، وهكذا 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 إلى أن ينتهي إلى الإمام العسكري، حتى لا يصير المفضول في درجات الأفضلية والمتأخر في المراحل التاريخية أفضل وأعلم من السابقين عليه. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن لله عز وجل علما خاصا وعلما عاما، فأما العلم الخاص فالعلم الذي لم يطلع عليه ملائكته المقربين وأنبياءه المرسلين، وأما علمه العام فإنه علمه الذي أطلع عليه ملائكته المقربين وأنبياءه المرسلين، وقد وقع إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، الحديث القادم مروي عن الإمام الصادق عليه السلام، واقتطعت منه جملة واحدة فقط كشاهد. وقبل تلاوته ينبغي بيان مقدمة توضيحية هي: فيما جريات وتفاصيل قصص سليمان على نبينا وآله وعليه السلام وبلقيس ملكة سبأ وعرش بلقيس، نتلو في القرآن الكريم: قال الذي عنده علم من الكتاب، ومن حرف جر للتبعيض، قال الذي عنده علم من الكتاب أي عنده قسم من علم الكتاب، وهو آصف بن برخيا وصي سليمان على نبينا وآله وعليهما السلام، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليك طرفك. في الأحاديث الشريفة ورد تفصيل هذه القصة، أنه مد يده وحمل عرش بلقيس عبر المسافة الطويلة الشاسعة في أقل من لحظة وجعلها أمام سليمان. ليش؟ لأن عنده علم من الكتاب، عنده بعض علم الكتاب. في آخر آية في سورة الرعد المباركة نتلو: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب، مو علم من الكتاب. الأحاديث الشريفة في الآية الأولى علم من الكتاب تقول أن المراد آصف ابن برخيا، وفي ومن عنده علم الكتاب الأحاديث الشريفة تقول المراد أمير المؤمنين صلوات الله عليه. زين، فأمير المؤمنين عنده علم الكتاب كله، وآصف بن برخيا عنده علم من الكتاب. نريد نشوف القياس شقد. شوف في السلم، في درجات السلم القياس شقد؟ القياس هالمقدار، يعني الفاصل بين درجة ودرجة هالمقدار أو هالمقدار أو هالمقدار. في تلميذ الصف الأول من الابتدائية بينه وبين البروفيسور الفاصلة إشكال، الفاصلة العلمية فاصلة شاسعة. بين الأرض والقمر إشكال، بين الأرض والشمس إشكال، وبين الأرض وبين مجرة أجنبية عن مجرتنا إشكال. الفواصل مختلفة متنوعة، نريد نشوف الفاصلة العلمية بين علم الذي عنده علم الكتاب وهو أمير المؤمنين، والذي عنده علم من الكتاب وهو آصف بن برخيا إشكال. عقلك ما يصدق، إيمانك لازم يصدق. شوف الفاصل إشكال. قال الإمام الصادق عليه السلام: ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب آصف بن برخيا عند الذي عنده علم الكتاب أمير المؤمنين الفاصل إشكال إلا بقدر ما تأخذ البعوضة من جناحها من ماء البحر. هسه انت قول اهنا البحر المقصود به اصغر بحر، مو مشكلة. أصغر بحر في الكرة الأرضية إيش قد بي ماي، والبعوضة إذا غطت جناحها في ذلك الماي إيش قد تأخذ ماي. هذا الفاصل بين علم الذي عنده علم من الكتاب وبين علم الذي عنده علم الكتاب. أما إذا أخذت البحر بمعنى أوسع البحار وهو المحيط الهادئ تشوف الفاصل إشكال. وإذا عرفنا أن المعصومين 14 صلوات الله عليهم مشتركون في الأمور العامة، ومن جملة الأمور العامة العلم، فعلم أمير المؤمنين عينا مثل علم الإمام العسكري صلوات الله عليهما. ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البحر. الآية المتعلقة بآصف بن برخيا في سورة النمل المباركة ورقمها 40، والآية المتعلقة بأمير المؤمنين عليه السلام في سورة الرعد المباركة وهي الآية الأخيرة من السورة المباركة. روى أبو السلط الهروي من الرواة الكبار جدا، والهروي نسبة إلى مدينة هرات وهي مدينة موجودة إلى الآن في أفغانستان المعاصرة حسب الجغرافيا الحديثة. قال أبو السلط الهروي: كان الإمام الرضا عليه السلام، دقق النظر، كان فيها معنى الاستمرار. عادة، شوفوا إخواني، لاحظوا هذه الملاحظة، عادة الأنبياء والمرسلون والأوصياء وعلى رأسهم المعصومون 14 عليهم الصلاة والسلام عادة لا يستخدمون مواهبهم الإلهية، لا يستخدمون علم الغيب، لا يستخدمون طي الأرض، لا يستخدمون الولاية التكوينية وما أشبه، عادة هالشكل. أما بالنسبة إلى الإمام المنتظر صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه، فالله تعالى أذن له أن يستخدم مواهبه أكثر من آبائه الطاهرين وأكثر من سيدة نساء العالمين وأكثر من عمه الإمام الحسن صلوات الله عليهم أجمعين. وبالنسبة إلى بعض المعصومين الله تعالى أذن لهم أن يستخدموا مواهبهم أكثر من البقية في مورد معين. بالنسبة إلى الإمام الرضا عليه السلام في مورد اللغات المتنوعة الله تعالى أذن له أن يستخدم علمه باللغات، فكل واحد يتصل به كان يتكلم معه بلغته، وعندما الإمام الرضا عليه السلام يتكلم معه بلغته فهو أي الإمام أعلم بلغته وأفصح بالنسبة إلى لغته من نفسه. روى أبو السلط الهروي رضوان الله تعالى عليه قال: كان الإمام الرضا عليه السلام يكلم الناس بلغاتهم، وكان والله أفصح الناس وأعلمهم، وكان والله أفصح الناس وأعلمهم بكل لسان ولغة. فقلت له يوما: يا ابن رسول الله، إني لأعجب من معرفتك بهذه اللغات على اختلافها. في المدينة المنورة كانت كلية الألسن، وأنت دخلت في كلية الألسن وتخرجت من كلية الألسن. فقال: يا أبا السلط، أبو السلط كنية الهروي. فقال: يا أبا السلط، أنا حجة الله على خلقه، أنا سفير الله تعالى في أرضه، وسفير الله يكون مثل ما يريده الله تعالى، مو مثل سفراء البشر. الله يريد يخلق لشيء نمونه، نموذج، أنموذج، فهذا يكون بينه وبين البشر فرق كبير. فقال: يا أبا السلط، أنا حجة الله على خلقه، وما كان، يعني الله، وما كان ليتخذ حجة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم. إذا إنجليزي يجي عند أحد المعصومين والمعصوم ما يعرف لغته أحسن منه وأفضل منه، فهذا مو إمام. الله خلق الإمام بصورة، وقد ذكرنا هذا فيما سبق كرارا ومرارا، الله تعالى خلق الإمام عليه السلام بصورة اللي يكون أفضل من كل البشر في جميع الأمور، أعلم من المكتشف باكتشافه، وأعلم من المخترع باختراعه، وأعلم من المؤلف بكتابه، وعلمه لا يشكو من مشكلة، بينما علم البشر يشكو من مشكلة. دائما البشر يغير في علمه. ليش؟ لأن علم مقرون بالخطأ، أما علم الإمام ما بخطأ، لهذا ما بتغيير. ليش؟ لأن علم إلهي انتقل إليه من الله تبارك وتعالى. روى أبو السلط الهروي قال: كان الإمام الرضا عليه السلام يكلم الناس بلغاتهم، وكان والله أفصح الناس وأعلمهم بكل لسان ولغة. فقلت له يوما: يا ابن رسول الله، إني لأعجب من معرفتك بهذه اللغات على اختلافها. فقال: يا أبا السلط، أنا حجة الله على خلقه، وما كان ليتخذ حجة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الكلام في الإمامة من زوايا متنوعة عديدة. من أراد التوسل إلي، التوسل إلي يعني يجعل لنفسه واسطة بينه وبيني، من أراد التوسل إلي وأن يكون له عندي يد، اليد مو هذه اليد، يعني خدمة، وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة، أشفع له يوم القيامة مقابل هذه اليد، شنو يسوي؟ فليصل أهل بيتي، ما يقول السادة، ما يقول الهاشميين، فليصل أهل بيتي ويدخل السرور عليهم. مسألة صلة الهاشميين شيء آخر. هنا أكو ملاحظة، وهي لم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله فليصل أهل بيتي في حياتهم، تألف كتاب حول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذا صلة لأمير المؤمنين، تقول قصيدة في الإمام الحسين، تزور الإمام الرضا، تبني منزل جاه في مشهد المقدسة لزوار الإمام الرضا عليه السلام، وهكذا. يعني كل صلة لواحد من المعصومين 14 صلوات الله عليهم مو في حياتهم، وإنما في حياتهم وبعد مماتهم إن صح التعبير، ما عندهم موت. الشهيد العادي ما عنده موت، يا إخواني حتى بوش ما عنده موت، البشر بما هو بشر ما عنده موت، وإنما عنده انتقال. خلقه الله روحا كان في عالم الأرواح، وثم خلقه الله ذرا، وثم الذر انتقل إلى صلب أبينا آدم على نبينا وآله وعليه السلام، وثم الذر كله قام ينتقل من صلب إلى صلب إلى آخر بشر يولد قبل يوم القيامة. ونتيجة عند التماس الجنسي المثمر، ذر الجسم انتقل من صلب الأب إلى رحم الأم. بعد 4 أشهر الروح انتقلت من عالم الأرواح إلى الجنين. بعد 9 أشهر تقريبا الولد انتقل من عالم الرحم إلى عالم الدنيا. شوفوا ماكو موت. بعد عمره في الدنيا انتقل من الدنيا إلى البرزخ، ماكو موت. بعد البرزخ انتقل إلى يوم القيامة. بعد القيامة انتقل رأسا إلى الجحيم أو إلى الجنة، أو انتقل إلى الأعراف ثم انتقل إلى الجنة، أو انتقل إلى الجحيم وثم إلى الجنة. إن كانت إقامته في الجحيم مؤقتة، فالبشر حتى الملحد حتى الشيوعي ما عنده موت، فكيف بالأنبياء والمرسلين والأوصياء صلوات الله عليهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد التوسل إلي وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصل أهل بيتي عليهم السلام ويدخل السرور عليهم. ماكو بي في حياتهم، لا لا، في كل مراحلهم، في كل مراحلهم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ذكرنا أهل البيت عليهم السلام. ذكرنا يعني شنو؟ هم نجي على القاعدة العلمية المعروفة: حذف المتعلق يفيد العموم. ذكرنا يعني شنو؟ ذكرنا يعني بيان أحاديثنا، بيان مصائبنا، تأليف الكتاب فينا، قرض الشعر فينا، وما أشبه. كل شيء يتعلق بهم من قريب أو بعيد هذا ذكرهم. ذكرنا أهل البيت شفاء من الوعك الحمى والأسقام ووسواس الريب. شوفوا الشيطان شغل الوسوسة، الوسوسة أي الإقناع الخفي، يعني يدخل في ضميرك ويقوم يتحاور وياك، هذا الوسوسة. والوسوسة على أنواع، ربما الوسوسة وسوسة جنسية، ربما الوسوسة وسوسة اقتصادية وهكذا، وربما الوسوسة وسوسة عقائدية. وسوسة عقائدية يعني شنو؟ يعني يدخل في ضميرك ويجيب لك شبه تتعلق بوجود الله تعالى، يريد يقنعك أنه الله خرافة ما موجود. فهذا يسمى وسواس الريب، الريب الشك، يعني يشككك في عقيدتك. ذكرنا أهل البيت شفاء من الوعك والأسقام، هذا الجانب المادي، ووسواس الريب هذا الجانب المعنوي، وحبنا رضا الرب تبارك وتعالى، يعني مورد رضا الرب تبارك وتعالى. هنا أكو سؤال وجواب. نشوف فرد واحد مريض عند حمى ويذكر أهل البيت صلوات الله عليهم ولا يشفى، مو مشكلة. القاعدة معينة واقعة حقيقية، ولكن هذا الذي يتولى تطبيق القاعدة كيف يطبق القاعدة؟ الطائرة تطير في الجو، فليش نشوف طائرات متنوعة كثيرة جاثمة في الورشات؟ يعني فيها نقص. الطائرة إذا كانت مكتملة فتطير، الطائرة اللي ما تطير طائرة غير مكتملة. شوفوا في تربة الحسين صلوات الله عليه الشفاء كما ورد في نصوص دينية كثيرة، فليش مريض يستعمل التربة ويشفى ومريض آخر يستعمل ولا يشفى؟ كذلك في التجاسر على تربة الإمام الحسين صلوات الله عليه الهلاك، ليش فرد واحد يتجاسر فلا يهلك وإنسان آخر يتجاسر فيهلك؟ لأن المطبق للقاعدة ربما يطبق القاعدة بشكل صحيح وربما يطبق القاعدة بشكل غير صحيح. كذلك الدعاء، السيد البكري ربما ما يقبل قضية تربة الإمام الحسين صلوات الله عليه، أما بالنسبة للدعاء البكري شنو يقول؟ قال الله تعالى في القرآن الكريم، والبكري يقول أنا أعتقد بالقرآن الكريم. طيب، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاكم، والبكري بنفسه يدعو، فربما يصير ربما ما يصير. ليش؟ لأن ربما يدعو بشكل غير صحيح فلا يستجاب. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى، ربما الإنسان يذكر أهل البيت ولا يشفى، يستعمل تربة الإمام الحسين عليه السلام ولا يشفى، يدعو ولا يشفى، مع أنه قام بهذه الأمور بشكل صحيح. هنا دور المصالح الإلهية العظمى العليا، كل قاعدة صحيحة فهي نافذة إلا إذا اصطدمت بالمصلحة الإلهية العليا. يعني الله تبارك وتعالى يحترم المؤمن العادي والمؤمنة العادية، فروح إلى يوم عاشوراء شوف شنو صار في يوم عاشوراء، يعني هذول ما طبقوا القاعدة القواعد الإلهية بشكل صحيح. نعم طبقوها، ولكن هناك مصلحة إلهية عليا تمنع من تأثير القاعدة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ذكرنا أهل البيت عليهم السلام شفاء من الوعك والأسقام ووسواس الريب، وحبنا رضا الرب تبارك وتعالى. قال الإمام الباقر عليه السلام: إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الأولين والآخرين فينادي مناد، هذا منه ما مذكور في الروايات، ربما ملك عظيم من عظماء الملائكة، فينادي مناد: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وآله يد فليقم، فيقوم عنق من الناس. العنق مو الرقبة، العنق بمعنى طائفة من الناس. فيقوم عنق من الناس فيقول، المنادي يقول لهم ليش انتوا قمتوا، اياديكم عند رسول الله صلى الله عليه وآله شنو هي؟ فيقول: ما كانت اياديكم عند رسول الله صلى الله عليه وآله؟ دققوا النظر. فيقولون: كنا نفضل أهل بيته من بعده، يقصد المعصومين الأربعة عشر، كنا نفضل أهل بيته من بعده. فيقال لهم، المنادي إهنا ما يقول ظاهرا، وإنما الملائكة الموكلون بترتيبات يوم القيامة يقولون، فيقال لهم: اذهبوا فطوفوا في الناس، فمن كانت له عندكم يد فخذوا بيده فأدخلوه الجنة. يعني بعبارة موجزة، من كانت أصول دينه صحيحة فيوم القيامة يكون شفيعا، مو فقط الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله فقط، وإنما لأقل المؤمنين والمؤمنات شأنا أكو شفاعة، أكو شفاعة في أي دائرة؟ في دائرة الخدمات. أي شخص قدم خدمة لمؤمن أو مؤمنة فالمؤمن والمؤمنة يكونان شفيعين له. هنا إخواني أكو سؤال لا توجهوا إلي لأن أنا ما أعرف جوابه، وجهوا لغيري وأنا معكم. المؤمن والمؤمنة في القيامة لهم مرحلة الشفاعة، مرتبة الشفاعة، نعم، وهناك نصوص دينية كثيرة تدل على هذه الحقيقة. زين، يشفعون لمن؟ حتما لغير المؤمن والمؤمنة، لأن المؤمن والمؤمنة ناجيان يوم القيامة، وبالإضافة إلى أنهما ناجيان يوم القيامة فعدهم مقام الشفاعة أيضا، فيشفعون لمن؟ يشفعون للمؤمنين والمؤمنات الآخرين الذين هم أقل رتبة منهم، ربما ما أعرف، يشفعون لغير المؤمنين والمؤمنات، وإهنا اللي ما أعرف. يعني إذا هندوسي قدم خدمة ضخمة لمؤمن أو مؤمنة فالمؤمن والمؤمنة يشفعان له يوم القيامة ويكون من أهل الجنة يوم القيامة، ما أدري، اسألوا غيره. قال الإمام الصادق عليه السلام: من وصلنا وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، وصل أي قدم خدمة، من وصلنا وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن وصل رسول الله فقد وصل الله تبارك وتعالى. ما يبين الثواب، الإنسان يتمكن يحذر الثواب، طبعا مو تفاصيل الثواب وإنما عظمة الثواب. شوفوا، من وصلنا وصل رسول الله، ومن وصل رسول الله فقد وصل الله تبارك وتعالى. زين، من قدم خدمة إلى الله شنو ثوابه لم يبين في الحديث، أما الإنسان يتمكن يفهم إجمالا مقدار الثواب، عظمة الثواب. يعني إنسان كتب كتاب لإثبات وجود الله تبارك وتعالى، هذا صلة لله تبارك وتعالى، ثواب إشكت. إنسان كتب كتاب حول رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا صلة لرسول الله، وكل صلة لرسول الله فهي صلة لله، فثواب الكتاب إشكت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اصطنع، اصطنع يقدمه، من اصطنع إلى أحد من أهل بيتي يدا، ما يقول إلى السادة، ما يقول إلى ذريتي، ما يقول إلى الهاشميين، تلك مسألة أخرى، القضية تدور مدار المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، سواء وهم في الدنيا أو في عالم البرزخ. من اصطنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافأته يوم القيامة، أي جازيته يوم القيامة. ومكافأة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة إشكد تكون؟ الله العالم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، والوقت بيضايقنا، من وصل أحدا من أهل بيتي في دار الدنيا بقيراط، القيراط الحبة، يعني حبة الحنطة، حبة الشعير، إذا تخليها في ميزان حساس وتخلي مقابلها ذهب أو فضة، فإشكال تحصل من ذهب أو فضة كم غرام؟ من وصل أحدا من أهل بيتي في دار الدنيا بقيراط كافأته يوم القيامة بقنطار. اختلف اللغويون في مقدار القنطار على أقوال متنوعة عديدة، من الأقوال أنه أخذ لك ثور أجلكم الله، اذبحه وأخذ جلده واملأ جلده من الذهب الخالص، فإيش قد يصير؟ هذا يسمى قنطار، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم. من قدم خدمة إلى أهل البيت صلوات الله عليهم، والخدمة تساوي قيراط أي حبة من الشعير أو الحنطة، فجزاؤه يوم القيامة قنطار يكون. أصلا ماكو تناسب بين الخدمة وبين الجزاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من وصل أحدا من أهل بيتي في دار الدنيا بقيراط كافأته يوم القيامة بقنطار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. سلمكم الله جميعا. سلمكم.